الحمد لله الفتاح العليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأواه المبين المنيب، وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالفقه في دينه وألبسكم لباس التقوى. ألتقيكم هذه الليلة في درس من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. ثم فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، يعني خرج مسافرا، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو اسم لمكان، فصام الناس ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل، إلى آخر الحديث. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في ثلاث وقفات: الوقفة الأولى عن موضوعها، وموضوع هذه الأحاديث هو بيان حكم الصوم في السفر. وللأسف أن بعض إخواننا من أهل السنة والحديث سددهم الله عندهم خلط في بعض مسائل السفر، وهذا الخلط راجع إلى عدم تدقيقهم في مسائل وأحكام السفر، فإن العلم المدقق ليس كالعلم الذي يؤخذ بمجرد فتوى أو بتقليد. ولهذا أقول من باب زيادة التفقيه والتدقيق: السفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة، والسفر راجع في تحديده إلى المسافة وليس العرف، وهذا القول هو المعمول به عن السلف الصالح وأئمة الفقه والحديث الأوائل، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا القول من السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، حيث حد هذا الحديث السفر بالمسافة. وتدل عليه أيضا آثار صحيحة ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وغيرهما. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك، أي بعد أن حدوا السفر بالمسافة، اختلفوا في تحديد مقدار المسافة التي تعتبر سفرا، والذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب أنها مسافة أربعة برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، وتعادل نحو 89 كيلو من الأمتار في أكثر ما قيل. ولهم خلافات فيها، فمنهم من قال أنها تعادل 75، ومنهم من قال 79، لكن أكثر ما قيل من كلام أهل عصرنا أنه 89. وقد صح تحديد السفر بهذا المقدار الذي عليه جماهير العلماء، وهو أن السفر ما كان مسافة أربع برد فأكثر، صح وهو مسيرة اليوم التام بالدابة الحسنة، صح ذلك عن ابن عباس وابن عمر من الصحابة، بل قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال: قول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا، ولا يمكن مثله إلا توقيفا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إمام أهل العصر وقال الإمام الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر رحمه الله قال: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصر الصلاة ولا يفطر إلا في مسيرة أربعة برد. وأما القول بإرجاع السفر إلى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر، ولو نقص عن أربعة برد وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر، ولو زادت مسافته على أربعة برد واحتجوا على ذلك بإطلاق بعض النصوص الشرعية الواردة في السفر للفظه، فقول متأخر عن القرون الثلاثة فيما أعلم. وذكر بعض العلماء المعاصرين أنه لم ينقل هذا الفهم للنصوص المطلقة في السفر عن السلف الصالح، وأن المنقول الثابت عنهم يدل على خلافه، حيث تضافرت النصوص عنهم في اعتبار السفر بالمسافة. وبعد هذه المقدمة أقول: الوقفة الثانية وهي عن تخريج هذه الأحاديث ودرجتها. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه وقد أخرجه مسلم بنفس اللفظ والسياق، وليس عند مسلم زيادة فشرب في اللفظ الثاني، وهي موجودة في اللفظ الأول فلا يضر. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا الحديث حديث ابن جابر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى صريح في جواز صوم رمضان أو بعضه في السفر. الحديث الثاني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم بنفس اللفظ. وظاهر الحديث يدل على أن الصيام المسؤول عنه، وظاهر هذا الحديث يدل على أن الصيام المسؤول عنه هو صيام الفرض لذكر الرخصة فيه، والرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في شأن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في موضعين، أخرجه مسلم، ولفظه أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وظاهر هذا الحديث يدل على أن الصيام المسؤول عنه هو صيام التطوع لذكر سرد الصوم فيه. ولا مانع من تكرر سؤال حمزة الأسلمي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأله مرة عن صوم الفرض وسأله مرة أخرى عن صوم النفل. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظ هذا الحديث. جاء في هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه: حتى بلغ كراع الغنيم. وفي بعض الألفاظ حتى خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، وفي بعض الألفاظ حتى بلغ كما تقدم قبل قليل من حديث ابن عباس رضي الله عنه حتى بلغ عسفان. وكما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى أن جميع هذه الأحاديث كانت في سفرة واحدة، وهي عام خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. الوقفة الرابعة وهي عن فوائد هذا الحديث أو فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى جواز صوم شهر رمضان في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قد صاموا رمضان في السفر، وهذا يدل عليه حديث جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. ويدل عليه أيضا حديث حمزة الأسلمي حيث جاء فيه: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويقويهما أيضا حديث أبي الدرداء عند البخاري ومسلم، ولفظه عند مسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى كان أحدنا فيضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكذلك يقويه أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ولفظ مسلم: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك يقويهما حديث أبي سعيد عند مسلم: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مرة من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن فالأحاديث قد تضافرت على جواز صوم رمضان في السفر. الفائدة الثانية: جواز الفطر للمسافر الذي نوى الصيام أثناء سفره وأصبح صائما ثم قطع صومه وأفطر وهو لا يزال مسافرا، أو جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر إذا كانت نية صومه قد حصلت منه أثناء السفر في ليله. ويدل عليه قول جابر رضي الله عنه في اللفظ الأول: فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى مكة مسافرا عام الفتح صام من حين خرج، والمسافة تحتاج أياما عدة، وهذا يعني أنه قد أنشأ نية الصيام لهذه الأيام من الليل، وهو يعتبر ماذا؟ مسافرا في أيام السفر. وفي أحد هذه الأيام نواه من الليل ثم أفطر في النهار حين بأن دعا بقدح من ماء فشربه أمام الناس. وكذلك يدل عليه حديث اللفظ الثاني لحديث عائشة: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، يعني ثم شرب عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أنه ماذا؟ كانت نية صومه عليه الصلاة والسلام في السفر في ليل السفر، ثم أصبح جزءا من نهار يوم السفر صائما ثم بعد ذلك أفطر. وتقويه إيش؟ أحاديث أخرى. ومن هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس وهو عند البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصومون ويصومون حتى إذا بلغ الكديدة أفطر وأفطروا. وفي لفظ سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا لفظ مسلم، حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. وقد قال الإمام البغوي الشافعي رحمه الله في تفسيره: أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق، وأما من كانت نيته للصيام موجودة في الحضر وأصبح جزءا من النهار صائما في الحضر ثم سافر في هذا النهار، وأما من كانت نيته للصيام موجودة في الحضر، أنت في بلدك وأصبحت وأنت في بلدك نويت صيام غد من الليل وأصبحت في جزء من النهار صائما في الحضر يعني في بلدك، ثم في أثناء النهار سافرت وأنت صائم، فهل يجوز لك الفطر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وجماهير أهل العلم يقولون لا يجوز لك أن تفطر. لماذا؟ قالوا لأن عذر السفر إنما طرأ لك بعد لزوم العبادة في حقك، وذلك بتبييت النية لها ليلا في الحضر مع الإمساك في جزء من نهار الصوم. واعتبر وذهب آخرون من أهل العلم أو قال آخرون من أهل العلم يجوز أن تفطر. لماذا؟ قالوا لأن هذا الإفطار قد وقع في السفر، والرخصة تحصل فيه، ولهذا أجازوه. الفائدة الثالثة أن الصوم في رمضان للمسافر أفضل إذا كان يقوى عليه ولا يتضرر به أو يشق عليه أو يجهده. وإلى أفضلية الصوم في رمضان للمسافر ذهب أكثر العلماء، وهذا القول هو أصح الأقوال وأرجحها لأمور أربعة. الأمر الأول عموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. الأمر الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وأبي الدرداء وابن عباس وغيرها، وهي جميعها في الصحيحين. أو في أحدهما. الأمر الثالث أن صوم رمضان في السفر فيه مبادرة إلى تخليص الذمة ومسابقة إلى الخيرات، وقد قال الله جل وعز آمرا فاستبقوا الخيرات. الأمر الرابع أن في المبادرة إلى صيام رمضان في السفر إدراك للصوم في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء فإنه يقع في غير رمضان. وأما إذا كان الصوم يشق عليه ويجهده فالفطر له أفضل للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ونقله عنهم الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح. الفائدة الرابعة بطلان المذهب القائل بوجوب الفطر أو وجوب الصوم في السفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر وصام في السفر وأقر أصحابه على الأمرين كما في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. الفائدة الخامسة: كراهة الصوم في السفر لمن يشق عليه، حتى إنه ربما يتضرر به، وبيان أنه ليس من البر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في شأن من لم يفطروا معه في السفر حين شق عليهم الصيام: أولئك العصاة أولئك العصاة. وانتبهوا، فلا يحتج أحد بهذا اللفظ أولئك العصاة أولئك العصاة على أن الأفضل في السفر هو الإفطار مطلقا، لا يصلح أن يحتج بذلك بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن هذا اللفظ خرج على سبب، والسبب هو ماذا؟ حصول المشقة حتى أبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه هذا الأمر إلى أن أخذ قدحا فيه ماء ورفعه ثم شرب منه وأفطر به أمام الناس. فلما بلغه أن أناسا لم يفطروا مع وجود هذه المشقة الشديدة قال هذا اللفظ. وكذلك حديث: ليس البر أن تصوموا في السفر، أيضا وهو حديث مخرج في الصحيحين، ما يأتي أحد ويستدل به على أن الإفطار في السفر أفضل. لماذا؟ لأن هذا الحديث خرج على سبب. ما هو السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضلل عليه، يعني أصابه الغشي، فاجتمع الناس عليه وأخذوا يضللون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. فهذا اللفظ خرج على سبب. ولو لم نحمل هذه الألفاظ أولئك العصاة أولئك العصاة وليس البر أن تصوموا في السفر، لو حملناها على السفر مطلقة لأدى هذا الحمل إلى أننا نترك أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان في السفر. لكن إن جعلناها كما هي عليه، وأنها خرجت لسفر وأنها في السفر الذي يشق على الناس ويحصل لهم ضرر منه، لكنا عملنا بجميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وفي حديث أنس أيضا عند البخاري ومسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام، يعني من شدة الحر، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأيضا هذا اللفظ ما يستدل به على ماذا؟ على أفضلية ترك الصوم في السفر مطلقا، بل هو محمول على سبب، على من كان حاله مثل حال هؤلاء بأن شق عليهم الصيام في السفر حتى سقطوا على الأرض من شدة الحر. إذن هذه الأحاديث المتقدمة الثلاثة: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أولئك العصاة، ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذه محمولة عند العلماء على سبب، وهو حصول المشقة أو الضرر من الصوم. الفائدة السادسة صحة صوم المسافر ولو شق عليه وأجهده أو تضرر منه. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم صاموا رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، حتى سقط بعضهم من التعب والحر وظلل على بعضهم. الفائدة السابعة إباحة السفر في شهر رمضان، لأن حديث جابر رضي الله عنه كان في رمضان، وكذلك حديث أنس وأبي الدرداء وابن عباس كلها وردت في السفر في شهر رمضان. الفائدة الثامنة جواز صوم التطوع في السفر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وسرد الصوم يراد به التطوع. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان أحكام الرجل المسن إذا لم يطق صوم رمضان، أو بعبارة أخرى بيان بعض من يجوز له الفطر في نهار شهر رمضان. الوقفة الثانية عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما واللفظ لهما، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني والألباني إسناده صحيح. وهذا الأثر قد يأخذ حكم الرفع، لأن قول الصحابي رخص جاء مبنيا للمجهول، فيكون فاعل الترخيص غير الصحابي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري نحوه أخرج رحمه الله نحو معنى هذا الأثر عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ يعني آية الصيام من سورة البقرة، أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه، الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لكن قرأها ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست في منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينة، يعني أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يزالان يدخلان في آية سورة البقرة ولم ينسخا. الوقفة الثالثة وهي عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير، أي سهل في حكم صوم رمضان من وجوبه إلى جواز فطره للرجل الكبير المسن الهرم الذي لم يعد يطيق الصوم إذا كان يعقله. ولفظ الشيخ يطلق على أهل العلم وعلى أهل الزعامة والوجاهة وعلى أهل السن الكبير الكثير. ولفظ الكبير للشيخ الكبير في هذا الأثر أبان لنا أن المراد هنا شيخ السن والعمر. الوقفة الرابعة عن فوائده. ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى أن الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان صيام شهر رمضان جاز لهما الفطر ولا إثم عليهما، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يفطر. والتعليل بالكبر يدخل الأنثى مع الذكر، واتفق العلماء على جواز هذا الأمر للمرأة والرجل، وقد نقل اتفاقهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر المالكي وأبو جعفر النحاس والقاضي عبد الوهاب المالكي وغيرهم. وقد قال الله تعالى ميسرا على عباده العاجزين ومخففا عليهم وراحما لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة الثانية أن الرجل المسن والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصوم أطعم عن كل يوم أفطراه مسكينا بعدد أيام الشهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى وجوب الإطعام عليهما ذهب أكثر العلماء، فقد نسبه إلى أكثرهم الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في تفسيره وغيره. وحجة هذا القول ثبوت الإطعام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وأنس وابن عمر رضي الله عنهم من غير خلاف يعرف بينهم، بل أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا له حكم الرفع. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وأما إذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتخريف فإن الصوم يسقط عنهما لفقد أهلية التكليف وهي العقل، وعليه فلا إطعام عنهما لا من مالهما ولا من متبرع، والخرف فساد العقل بسبب كبر السن. فإن كان يميزان أياما تامة ويهذيان في أيام أخرى فيجب عليهما الصيام أيام تمييزهما إذا كانا يقدران عليه ويطيقانه، وإلا أطعم عنهما إن لم يستطيعا الصوم، ولا يجب عليهما الصوم أيام هذيانهما ولا إطعام عليهما في أيام الهذيان. وإن كانا يميزان ويهذيان ويحصل لهما الخرف في نفس نهار يوم الصوم فلا صيام عليهما ولا إطعام، وإن صام لم يصح صيامهما لفقد أهلية التكليف والصحة وهي العقل. وأما إن كان الذي يحصل لهما إنما هو مجرد نسيان قل أو كثر فصومهما صحيح إن صاما وأكلا أو شربا نسيانا، لما صح أو لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين قليل وكثير النسيان في حق ثابت العقل الذي يدرك ويميز. وقد تقدم أو إلى صحة صوم كل من أكل أو شرب ناسيا ذهب عامة العلماء، وقد نسبه إليهم الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي والقاضي عياض المالكي وغيرهما. الفائدة الثالثة، أنا حقيقة يعني أحس بشيء من التعب، ولكن لعلي أكمل ما تبقى من فوائد هذا الحديث. أقول الفائدة الثالثة أن عدد المساكين المطعمين في حق من لا يطيق الصوم يكون بعدد أيام شهر رمضان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى أنه لا بد في الإطعام من العدد ووجوبه ذهب أكثر العلماء، ويدل لصحة هذا القول هذه الأمور الثلاثة: الأول أن الإطعام عن الصائم يعتبر كفارة، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على العدد في الكفارات. الثاني أنه قد جاء في قراءة صحيحة لآية الصيام من سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وليس مسكين، هذه رواية أخرى، مساكين رواية أخرى. وهي تدل على العدد. الأمر الثالث أن العدد هو المفتى به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصح العدد عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقد تقدم عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. الفائدة الرابعة أن كفارة عدم القدرة على صوم رمضان تكون من الطعام لا المال النقدي من أوراق وغيرها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى أنه لا بد في التكفير من الإطعام ووجوبه ذهب أكثر العلماء، وهذا القول هو الصواب، لأنه لم يرد في نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة وآثار الصحابة الثابتة إلا الطعام فقط، ولم يذكر فيها بديل للطعام، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك إلا الإطعام. ويجوز في إطعام المساكين ثلاثة أشياء: الأول أن يطبخ الطعام ثم يجمع المكفر عليه المساكين في مكانه أو يوزعه عليهم في أماكنهم، يعني بعبارة أخرى يعطيهم طعاما جاهزا يأكلونه مباشرة، وهذا قول أكثر العلماء، جواز هذا هو قول أكثر العلماء، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم أثر أنس بن مالك الثابت في ذلك. الثاني يجوز أن يعطى المساكين حبوبا كالشعير والبر والأرز والعدس وأشباه ذلك نصف صاع، وهو نحو كيلو ونصف أو ربع، وهذه الطريقة جائزة عند العلماء وثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل خلاف بين الصحابة في مقدار الإطعام من الحنطة أي القمح والبر، هل هو نصف صاع كباقي الأطعمة أو ربع صاع. الثالث يجوز أن يعطى الفقير حبوبا مع إدامها كان يعطي من عليه كفارة، يعطي أهل بيت عددهم 4 أنفس، يعطيهم حبة من الدجاج نيئة ومعها كيلو من الأرز وشيء من البصل والطماطم وقليل من الزيت، ليطبخوا في بيتهم وجبة تكفيهم. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في كفارة اليمين: مد ومعه أدمه. الفائدة الخامسة أنه لا قضاء على الشيخ الكبير والمرأة العجوز بالصوم الذي تركاه بسبب العجز وعدم طاقته، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا قضاء عليه. وهذا متفق عليه بين العلماء، لأن العاجز عن الفرض في وقته عاجز عن القضاء، إلا في أحوال قليلة لعله يأتي ذكرها فيما بعد. الفائدة السادسة، وأقصد لعله يأتي ذكرها بما بعد، أقصد بعض المسائل المختلفة فيها في هذا الباب، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم أو يتضرر به ومرضه دائم لا يرجى البرأة منه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لكن إن فرض أنه شفي بعد ذلك، شفاه الله من هذا المرض الذي قال الأطباء أنه لا يرجى برؤه، وهو فهل يقضي أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الفائدة السادسة، بيان يسر الشريعة في أحكامها، حيث رخصت في الفطر لمن لا يطيق الصوم وأوجدت له بديلا وهو الإطعام. الفائدة السابعة، وجوب صوم شهر رمضان على المكلف القادر على الصوم. لماذا؟ لأن الترخيص بالفطر للعاجز الذي لا يستطيع الصوم بسبب الكبر يدل على بقاء وجوب الصوم في حق القادر الذي يستطيع الصوم وإن كان كبيرا مسنا أو امرأة عجوزا. وأقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الفتاح العليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأواه المبين المنيب، وعلى آله وأصحابه والتابعين وعنا معهم يا رحمن يا رحيم. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالفقه في دينه وألبسكم لباس التقوى. ألتقيكم هذه الليلة في درس من الدروس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. ثم فأقول مستعينا بالله جل وعز، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، يعني خرج مسافرا، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وهو اسم لمكان، فصام الناس، ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل، إلى آخر الحديث. وسوف يكون الكلام عن هذه الأحاديث في ثلاث وقفات: الوقفة الأولى عن موضوعها، وموضوع هذه الأحاديث هو بيان حكم الصوم في السفر. وللأسف أن بعض إخواننا من أهل السنة والحديث سددهم الله عندهم خلط في بعض مسائل السفر، وهذا الخلط راجع إلى عدم تدقيقهم في مسائل وأحكام السفر، فإن العلم المدقق ليس كالعلم الذي يؤخذ بمجرد فتوى أو بتقليد. ولهذا أقول من باب زيادة التفقيه والتدقيق: السفر هو مفارقة الإنسان محل إقامته مسافة معينة، والسفر راجع في تحديده إلى المسافة وليس العرف. وهذا القول هو المعمول به عن السلف الصالح وأئمة الفقه والحديث الأوائل، وهو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا القول من السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، حيث حد هذا الحديث السفر بالمسافة. وتدل عليه أيضا آثار صحيحة ثابتة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وغيرهما. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بعد ذلك، أي بعد أن حدوا السفر بالمسافة، اختلفوا في تحديد مقدار المسافة التي تعتبر سفرا. والذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب أنها مسافة 4 برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، وتعادل نحو 89 كيلو من الأمتار في أكثر ما قيل. ولهم خلافات فيها، فمنهم من قال أنها تعادل 75، ومنهم من قال 79، لكن أكثر ما قيل من كلام أهل عصرنا أنه 89. وقد صح تحديد السفر بهذا المقدار الذي عليه جماهير العلماء، وهو أنه أن السفر ما كان مسافة 4 برد فأكثر صح، وهو مسيرة اليوم التام بالدابة الحسنة. صح ذلك عن ابن عباس وابن عمر من الصحابة، بل قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله قال: قول ابن عباس هذا لا يشبه أن يكون رأيا، ولا يمكن مثله إلا توقيفا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إمام أهل العصر، وعفوا، وقال الإمام الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر رحمه الله قال: الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصر الصلاة ولا يفطر إلا في مسيرة 4 برد. وأما القول بإرجاع السفر إلى العرف فما عده الناس سفرا فهو سفر، ولو نقص عن 4 برد وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر، ولو زادت مسافته على 4 برد واحتجوا على ذلك بإطلاق بعض النصوص الشرعية الواردة في السفر للفظه، فقول متأخر عن القرون الثلاثة فيما أعلم. وذكر بعض العلماء المعاصرين أنه لم ينقل هذا الفهم للنصوص المطلقة في السفر عن السلف الصالح، وأن المنقول الثابت عنهم يدل على خلافه، حيث تضافرت النصوص عنهم في اعتبار السفر بالمسافة. وبعد هذه المقدمة أقول الوقفة الثانية، وهي عن تخريج هذه الأحاديث ودرجتها. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم بنفس اللفظ والسياق، وليس عند مسلم زيادة فشرب في اللفظ الثاني، وهي موجودة في اللفظ الأول فلا يضر. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشرب نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا الحديث حديث ابن جابر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى صريح في جواز صوم رمضان أو بعضه في السفر. الحديث الثاني حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم بنفس اللفظ، وظاهر الحديث يدل على أن الصيام المسؤول عنه، وظاهر هذا الحديث يدل على أن الصيام المسؤول عنه هو صيام الفرض لذكر الرخصة فيه، والرخصة إنما تطلق في مقابلة ما هو واجب. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في شأن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في موضعين، أخرجه مسلم، ولفظه أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وظاهر هذا الحديث يدل على أن الصيام المسؤول عنه هو صيام التطوع، لذكر سرد الصوم فيه. ولا مانع من تكرر سؤال حمزة الأسلمي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأله مرة عن صوم الفرض، وسأله مرة أخرى عن صوم النفل. الوقفة الثالثة عن شرح بعض ألفاظ هذا الحديث. جاء في هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه: حتى بلغ كراع الغنيم. وفي بعض الألفاظ: حتى خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. وفي بعض الألفاظ: حتى بلغ كما تقدم قبل قليل من حديث ابن عباس رضي الله عنه: حتى بلغ عسفان. وكما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى أن جميع هذه الأحاديث كانت في سفرة واحدة، وهي عام خروج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة. الوقفة الرابعة، وهي عن فوائد هذا الحديث أو فوائد هذه الأحاديث: الفائدة الأولى جواز صوم شهر رمضان في السفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قد صاموا رمضان في السفر، وهذا يدل عليه حديث جابر: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. ويدل عليه أيضا حديث حمزة الأسلمي، حيث جاء فيه: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويقويهما أيضا حديث أبي الدرداء عند البخاري ومسلم، ولفظه عند مسلم: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وكذلك يقويه أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ولفظ مسلم: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكذلك يقويهما حديث أبي سعيد عند مسلم: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مرة من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن فالأحاديث النبوي فالأحاديث قد تضافرت على جواز صوم رمضان في السفر. الفائدة الثانية جواز الفطر للمسافر الذي نوى الصيام أثناء سفره وأصبح صائما ثم قطع صومه وأفطر وهو لا يزال مسافرا، أو جواز الفطر في نهار رمضان للمسافر إذا كانت نية صومه قد حصلت منه أثناء السفر في ليله. ويدل عليه قول جابر رضي الله عنه في اللفظ الأول: فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر إلى خرج إلى مكة مسافرا عام الفتح صام من حين خرج، والمسافة تحتاج أياما عدة، وهذا يعني أنه قد أنشأ نية الصيام لهذه الأيام من الليل وهو يعتبر ماذا؟ مسافرا في أيام السفر. وفي أحد هذه الأيام نواه من الليل ثم أفطر في النهار حين وبأن دعا بقدح من ماء فشربه أمام الناس. وكذلك يدل عليه حديث اللفظ الثاني لحديث عائشة: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر يعني ثم شرب عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه أنه ماذا؟ كانت نية صومه عليه الصلاة والسلام في السفر في ليل السفر، ثم أصبح جزءا من نهار يوم السفر صائما ثم بعد ذلك أفطر. وتقويه إيش؟ أحاديث أخرى. ومن هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس أن وهو عند البخاري ومسلم، ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصومون حتى إذا بلغ الكديدة أفطروا. وفي لفظ سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذا لفظ مسلم، حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وقد قال الإمام البغوي الشافعي رحمه الله في تفسيره: أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق. وأما من كانت نيته للصيام موجودة في الحضر وأصبح جزءا من النهار صائما في الحضر ثم سافر في هذا النهار، وأما من كانت نيته للصيام موجودة في الحضر، أنت في بلدك وأصبحت وأنت في بلدك نويت صيام غد من الليل وأصبحت في جزء من النهار صائما في الحضر يعني في بلدك، ثم في أثناء النهار سافرت وأنت صائم، فهل يجوز لك الفطر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وجماهير أهل العلم يقولون لا يجوز لك أن تفطر. لماذا؟ قالوا لأن عذر السفر إنما طرأ لك بعد لزوم العبادة في حقك، وذلك بتبييت النية لها ليلا في الحضر مع الإمساك في جزء من نهار الصوم. واعتبر وذهب آخرون من أهل العلم، أو وقال آخرون من أهل العلم يجوز أن تفطر. لماذا؟ قالوا لأن هذا الإفطار قد وقع في السفر، والرخصة تحصل فيه، ولهذا أجازوه. الفائدة الثالثة أن الصوم في رمضان للمسافر أفضل إذا كان يقوى عليه ولا يتضرر به أو يشق عليه أو يجهده. وإلى أفضلية الصوم في رمضان للمسافر ذهب أكثر العلماء، وهذا القول هو أصح الأقوال وأرجحها لأمور أربعة. الأمر الأول عموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. الأمر الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وأبي الدرداء وابن عباس وغيرها، وهي جميعها في الصحيحين. أو في أحدهما. الأمر الثالث أن صوم رمضان في السفر فيه مبادرة إلى تخليص الذمة ومسابقة إلى الخيرات، وقد قال الله جل وعز آمرا فاستبقوا الخيرات. الأمر الرابع أن في المبادرة إلى صيام رمضان في السفر إدراك للصوم في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء فإنه يقع في غير رمضان. وأما إذا كان الصوم يشق عليه ويجهده فالفطر له أفضل للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة، ونقله عنهم الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح. الفائدة الرابعة بطلان المذهب القائل بوجوب الفطر أو وجوب الصوم في السفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر وصام في السفر وأقر أصحابه على الأمرين كما في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما. الفائدة الخامسة كراهة الصوم في السفر لمن يشق عليه حتى إنه ربما يتضرر به، وبيان أنه ليس من البر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في شأن من لم يفطر معه في السفر حين شق عليهم الصيام أولئك العصاة أولئك العصاة. وانتبهوا، فلا يحتج أحد بهذا اللفظ أولئك العصاة أولئك العصاة على أن الأفضل في السفر هو الإفطار مطلقا، لا يصلح أن يحتج بذلك بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن هذا اللفظ خرج على سبب، والسبب هو ماذا؟ حصول المشقة حتى أبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه هذا الأمر إلى أن أخذ قدحا فيه ماء ورفعه ثم شرب منه وأفطر به أمام الناس. فلما بلغه أن أناسا لم يفطروا مع وجود هذه المشقة الشديدة قال هذا اللفظ. وكذلك حديث ليس البر ليس البر أن تصوموا في السفر أيضا، وهو حديث مخرج في الصحيحين، ما يأتي أحد ويستدل به على أن الإفطار في السفر أفضل. لماذا؟ لأن هذا الحديث خرج على سبب. ما هو السبب؟ السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضلل عليه، يعني أصابه الغشي، فاجتمع الناس عليه وأخذوا يضللون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. فهذا اللفظ خرج على سبب. ولو لم نحمل هذه الألفاظ أولئك العصاة أولئك العصاة وليس البر أن تصوموا في السفر، لو حملناها على السفر مطلقة لأدى هذا الحمل إلى أننا نترك أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان في السفر. لكن إن جعلناها كما هي عليه وأنها خرجت لسفر وأنها في السفر الذي يشق على الناس ويحصل لهم ضرر منه، لكنا عملنا بجميع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وفي حديث أنس أيضا عند البخاري ومسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمن الصائم ومن المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتق الشمس بيده، فسقط الصوام يعني من شدة الحر، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وأيضا هذا اللفظ ما يستدل به على ماذا؟ على أفضلية ترك الصوم في السفر مطلقا، بل هو محمول على سبب، على من كان حاله مثل حال هؤلاء بأن شق عليهم الصيام في السفر حتى سقطوا على الأرض من شدة الحر. إذن هذه الأحاديث المتقدمة الثلاثة: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أولئك العصاة، ليس من البر أن تصوموا في السفر، هذه محمولة عند العلماء على سبب، وهو حصول المشقة أو الضرر من الصوم. الفائدة السادسة: صحة صوم المسافر ولو شق عليه وأجهده أو تضرر منه. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم صاموا رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، حتى سقط بعضهم من التعب والحر وظلل على بعضهم. الفائدة السابعة: إباحة السفر في شهر رمضان، لأن حديث جابر رضي الله عنه كان في رمضان، وكذلك حديث أنس وأبي الدرداء وابن عباس كلها وردت في السفر في شهر رمضان. الفائدة الثامنة: جواز صوم التطوع في السفر، بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: صم إن شئت وأفطر أن شئت. وسرد الصوم يراد به التطوع. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في أربع وقفات. الوقفة الأولى عن موضوعه، وموضوعه هو بيان أحكام الرجل المسن إذا لم يطق صوم رمضان، أو بعبارة أخرى بيان بعض من يجوز له الفطر في نهار شهر رمضان. الوقفة الثانية عن تخريجه ودرجته. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما واللفظ لهما، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني والألباني إسناده صحيح. وهذا الأثر قد يأخذ حكم الرفع، لأن قول الصحابي رخص جاء مبنيا للمجهول، فيكون فاعل الترخيص غير الصحابي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري نحوه وقد أخرج البخاري نحوه أخرج رحمه الله نحو معنى هذا الأثر عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ يعني آية الصيام من سورة البقرة، أنه سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطوقونه، الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لكن قرأها ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست في منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينة، يعني أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يزالان يدخلان في آية سورة البقرة ولم ينسخا. الوقفة الثالثة وهي عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول الصحابي رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير، أي سهل حكم صوم رمضان من وجوبه إلى جواز فطره للرجل الكبير المسن الهرم الذي لم يعد يطيق الصوم إذا كان يعقله. ولفظ الشيخ يطلق على أهل العلم وعلى أهل الزعامة والوجاهة وعلى أهل السن الكبير الكثير. ولفظ الكبير للشيخ الكبير في هذا الأثر أبان لنا أن المراد هنا شيخ السن والعمر. الوقفة الرابعة عن فوائده، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى أن الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان صيام شهر رمضان جاز لهما الفطر ولا إثم عليهما، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يفطر. والتعليل بالكبر يدخل الأنثى مع الذكر، واتفق العلماء على جواز هذا الأمر للمرأة والرجل، وقد نقل اتفاقهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر المالكي وأبو جعفر النحاس والقاضي عبد الوهاب المالكي وغيرهم. وقد قال الله تعالى ميسرا على عباده العاجزين ومخففا عليهم وراحما لهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة الثانية أن الرجل المسن والمرأة العجوز إذا لم يطيق الصوم أطعم عن كل يوم أفطراه مسكينا بعدد أيام الشهر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإلى وجوب الإطعام عليهما ذهب أكثر العلماء، فقد نسبه إلى أكثرهم الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في تفسيره وغيره. وحجة هذا القول ثبوت الإطعام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وأنس وابن عمر رضي الله عنهم من غير خلاف يعرف بينهم، بل أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا له حكم الرفع. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وأما إذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتخريف فإن الصوم يسقط عنهما لفقد أهلية التكليف وهي العقل، وعليه فلا إطعام عنهما لا من مالهما ولا من متبرع. والخرف فساد العقل بسبب كبر السن. فإن كان يميزان أياما تامة ويهذيان في أيام أخرى فيجب عليهما الصيام أيام تمييزهما إذا كانا يقدران عليه ويطيقانه، وإلا أطعم عنهما إن لم يستطيعا الصوم. ولا يجب عليهما الصوم أيام هذيانهما ولا إطعام عليهما في أيام الهذيان. وإن كان يميزان ويهذيان ويحصل لهما الخرف في نفس نهار يوم الصوم فلا صيام عليهما ولا إطعام، وإن صاما لم يصح صيامهما لفقد أهلية التكليف والصحة وهي العقل. وأما إن كان الذي يحصل لهما إنما هو مجرد نسيان قل أو كثر فصومهما صحيح إن صاما وأكلا أو شربا نسيانا، لما صح أو لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين قليل وكثير النسيان في حق ثابت العقل الذي يدرك ويميز. وقد تقدم أو إلى صحة صوم كل من أكل أو شرب ناسيا ذهب عامة العلماء، وقد نسبه إليهم الفقيه أبو سليمان الخطابي الشافعي والقاضي عياض المالكي وغيرهما. الفائدة الثالثة: أنا حقيقة يعني أحس بشيء من التعب، ولكن لعلي أكمل ما تبقى من فوائد هذا الحديث. أقول الفائدة الثالثة أن عدد المساكين المطعمين في حق من لا يطيق الصوم يكون بعدد أيام شهر رمضان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى أنه لا بد في الإطعام من العدد ووجوبه ذهب أكثر العلماء. ويدل لصحة هذا القول هذه الأمور الثلاثة: الأول أن الإطعام عن الصائم يعتبر كفارة، وقد دلت نصوص القرآن والسنة على العدد في الكفارات. الثاني أنه قد جاء في قراءة صحيحة لآية الصيام من سورة البقرة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، وليس مسكين، هذه رواية أخرى. مساكين رواية أخرى. الأمر وهي تدل على العدد. الأمر الثالث أن العدد هو المفتى به من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصح العدد عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقد تقدم عن أنس رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر، وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه ضعف عن الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم. الفائدة الرابعة أن كفارة عدم القدرة على صوم رمضان تكون من الطعام لا المال النقدي من أوراق وغيرها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإلى أنه لا بد في التكفير من الإطعام ووجوبه ذهب أكثر العلماء، وهذا القول هو الصواب، لأنه لم يرد في نصوص القرآن والسنة النبوية الصحيحة وآثار الصحابة الثابتة إلا الطعام فقط، ولم يذكر فيها بديل للطعام. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك إلا الإطعام. ويجوز في إطعام المساكين 3 أشياء: الأول أن يطبخ الطعام ثم يجمع المكفر عليه المساكين في مكانه أو يوزعه عليهم في أماكنهم، يعني بعبارة أخرى يعطيهم طعاما جاهزا يأكلونه مباشرة. وهذا قول أكثر العلماء، جواز هذا هو قول أكثر العلماء، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وتقدم أثر أنس بن مالك الثابت في ذلك. الثاني يجوز أن يعطى المساكين حبوبا كالشعير والبر والأرز والعدس وأشباه ذلك نصف صاع، وهو نحو 1.5 كيلو أو ربع، وهذه الطريقة جائزة عند العلماء وثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل خلاف بين الصحابة في مقدار الإطعام من الحنطة، أي القمح والبر، هل هو نصف صاع كباقي الأطعمة أو ربع صاع. الثالث يجوز أن يعطى الفقير حبوبا مع إدامها، كان يعطي من عليه كفارة، يعطي أهل بيت عددهم 4 أنفس يعطيهم حبة من الدجاج نيئة ومعها 1 كيلو من الأرز وشيء من البصل والطماطم وقليل من الزيت، ليطبخوا في بيتهم وجبة تكفيهم. وقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في كفارة اليمين: مد ومعه أدمه. الفائدة الخامسة أنه لا قضاء على الشيخ الكبير والمرأة العجوز بالصوم الذي تركاه بسبب العجز وعدم طاقته، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا قضاء عليه. وهذا متفق عليه بين العلماء، لأن العاجز عن الفرض في وقته عاجز عن القضاء، إلا في أحوال قليلة لعله يأتي ذكرها فيما بعد. الفائدة السادسة، وأقصد لعله يأتي ذكرها بما بعد، أقصد بعض المسائل المختلفة فيها في هذا الباب، مثل المريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا المريض الذي لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصوم أو يتضرر به ومرضه دائم لا يرجى البرء منه، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لكن إن فرض أنه شفي بعد ذلك، شفاه الله من هذا المرض الذي قال الأطباء أنه لا يرجى برؤه، وهو فهل يقضي أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الفائدة السادسة بيان يسر الشريعة في أحكامها، حيث رخصت في الفطر لمن لا يطيق الصوم وأوجدت له بديلا وهو الإطعام. الفائدة السابعة وجوب صوم شهر رمضان على المكلف القادر على الصوم. لماذا؟ لأن الترخيص بالفطر للعاجز الذي لا يستطيع الصوم بسبب الكبر يدل على بقاء وجوب الصوم في حق القادر الذي يستطيع الصوم وإن كان كبيرا مسنا أو امرأة عجوزا. وأقف عند هذا القدر، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.